الرتك والعفل والرتك هو انضمام الفرج والتحامه هو عدم التمكن من الاستمتاع. يقال امرأة رتكة أي ملتصقا فرجها بعضها ببعض. ومن الرتق قول الله تعالى ولم يروا أن السماوات والأرض كانت رتقا أي كانت السماوات ملتصقة بالأرض ففتقناهما. وكذلك العفل ورم يكون أيضا في الفرج يمنع من كمال الاستمتاع ويشبهونه بالأدرة التي في الرجل. الأدر هو الذي فيه فتق في أسفل بطنه تنحدر منه أمعاؤه حتى تكون تجتمع في الأنثيين، هذا يسمى الأدرة. فيكون في النساء هذا الفتق فيكون أيضا عيبا، ولكنه أغلب ما يكون في الرجال. الأدر هو الذي فيه هذا الفتق فيكون أيضا عيبا. الفتق قد يفسر بنوع آخر، وهو انفتاق ما بين مخرج الحيض ومخرج البول، فإذا كان منفتقا بين ما بينهما فإن ذلك أيضا عيب، يعني لأنها في هذه الحال لا تقدر على استمساك البول، ففي هذه الحال يكون هذا عيبا. النوع الثالث المشترك بينهما كجنون وجذان وبرص، فإذا وجد في واحد منهما فللآخر طلب الفسق لأنه مما تنفر منه النفس. الجنون نقص في العقل أو فقد للعقل، جن يعني غطي على عقله، فإذا كان تبين أن المرأة مجنونة فلا نكاح بينهما، يعني له أن يطالب بالفسق. أو الرجل تبين جنونه يعني أنه مجنون، كذلك الجذام قروح تخرج في الأنف وفي الوجه وتنتشر يكون لها رائحة منتنة، ويخشى أيضا انتقالها. وفي الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فالجذام من الأمراض الشديدة ورد الاستعاذة منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من البرص والجنون والجثام وسيء الأسقى. البرص معروف، هذا البهق والبياض الذي يكون في بعض الناس في جسده في وجهه أو في أعضائه، فإن كان خفيا في بطن أو ظهر قد لا يكون عيبا، وإلا فإن النفس تنفر من الشيء الذي يخالف خلقة الإنسان فيكون عيبا يفسخ بكل من ذلك إذا وجد مثل هذه العيوب. أما بقية العيوب فلا توجب الفسخ، لكن إذا اشترط نفيها فله شرطه، فإذا شرط أن لا عيب فيها وجد بها عور، عوراء مثلا أو عمياء أو مشلولة إحدى اليدين أو عرجاء أو مثلا بها كرع وهو الذي يتمزق به شعر الرأس، الأقرع الذي يكون في رأسه هذه القرص التي تمزق الشعر ونحوه، أو قروح خفية وجروح، أو مرض خفيا. فالحاصل أنه إذا وجد عيب خفي فإنه إذا كانوا قد كتموه له المطالبة بالفسخ إذا كان مما تنفر به النفس، وله أن يرضى به. يقول: لو حدث الجنون أو البرص بعد العقد، بعد الزواج وبعد الدخول، جاز له أن يطلب الفسخ، مع أن هذا ليس بسبب منها ولا من أهلها. حدث أنها جنت أو أصيبت بجذام بعدما دخل بها، ولكن النفس تنفر من ذلك. هناك عيوب لا تكون ملزمة بالفسخ، ولكن إذا كان هناك شرط فالمسلمون على شروطهم. فإذا لم يشترط نفي العيوب وجدها عمياء أو عورة، أو وجدت زوجها مثلا ضعيف البصر يحتاج إلى من يقوده، وكذلك الطرش هو ثقل السمع، إذا وجد بأحد منهما طرش، فإن كان هناك شرط فله شرطه، وإلا فإنه لا يعد عيبا. وكذلك قطع اليد أو الرجل سواء حادثا أو قديما، أو قطع إصبع فلا يكون هذا موجبا للفسخ إلا بشرط، شرط أن لا عيب فيها أصلا من الخلقة أو من الأخلاق، ثم وجدت مقطوعة إحدى اليدين أو مقطوعة أحد الأصابع بحيث يختل العمل فله طلب الفسخ، لأنه شرط نفي العيب. ومن ثبتت عنته أجل سنة من حين ترفعه إلى الحاكم، إذا يحدث هذا في كبار السن أنه يصاب بضعف الشهوة، في هذه الحال المرأة تريد زوجا يكمل معه الاستمتاع بها، في هذه الحال إذا طلبت ورافعته إلى الحاكم فإن الحاكم يؤجله سنة. وكذلك إذا ثبتت عنته أنه لا ينتصب ولا يحصل منه الوطء الذي يحصل منه الاستمتاع فترافع، فالحاكم يؤجله سنة حتى تمر به الفصول الأربعة، يمر به فصل الربيع، فقد يكون مثلا بسبب برودة يمر به فصل الشتاء، قد يكون الضعف بسبب حرارة يمر به فصل الخريف وفصل الصيف. فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يتبين أنه تغير بل بقي على عنته، ففي هذه الحال للحاكم الفسخ. إذا ثبتت عنته أجله الحاكم سنة من حين الترافع، فإن لم يطأ فيها فلها طلب الفسخ. العيب يسبب الخيار يتجدد، إذا وجد عيب كعمى وطرش أو صمم أو خرس أو عور أو شلل على التراخي، يعني لو قالت لو سكتت ولم تطالب الفراق ومضى عليها سنة أو سنوات ثم طلبت الفراق، فهل يحتج عليها ويقول أنت قد مكثت عندي سنة أو سنتين راضية بالحال فلماذا طلبت الفراق بعد ذلك؟ لها ذلك، لها أن تطلب الفراق ولو بعد 10 سنين، لأنها يعني يمكن أنها تقول أريد أن أتحمل أو أتصبر أو لعله يتغير. فخيار العيب على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا. إذا دل كلامها على الرضا أو كلامه على الرضا، إذا قال رضيت بها ولو خرسا، هذا دليل على رضاه، رضيت بها ولو عرجا، أو قالت رضيت به ولو أعور ولو كان أعمى أو حدث به ذلك العمى أو هذا المرض، فإذا أظهرت الرضا بطل الخيار. فلو طالبت بعد ذلك بالفسخ ليس لها، لأنها رضيت به، ومن رضي به في وقت استقر الرضا بعد ذلك. يقول إلا في عنة فلا يسقط، فلا خيار إلا بالقول. العنين خياره لا يسقط إلا بالقول، صورة ذلك إذا قالت رضيت به عنينا، رضيت أن يبقى معها ولو كان عنينا فيسقط خيارها. وأما الفسخ فهو فسخ النكاح، بمعنى أنها تطالب بالفسخ ولا يفسخه إلا الحاكم. إذا ترافع إلى الحاكم وقالت أريد فسخ النكاح بيننا، فإنه الذي يتولى فسخه. إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر، لأن المهر، لأن الصداق إنما كان بسبب العقد، وها هنا تبين أن العقد لا يصح وأنه لا يقر على تلك الحال، فلا تستحق عليه لا مهر ولا نصف المهر. وأما إذا دخل بها فإنها تستحق المهر بما استحل من فرجها، ولكن يرجع به على من غره، الذي غره وأوهمه أنها سليمة، سواء الأب أو الأخ أو الواسطة بينهما، يقول أنت خدعتني ودخلت بها وجدت بها عيب كذا وكذا وقد أخذت مني المهر كاملا، فأنت الذي خدعتني، يرجع به على غار. ذكر بعد ذلك نكاح الكفار، أنهم يقرون على النكاح الفاسد الذي اعتقدوا صحته، يعني كنكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. كذلك أيضا إذا كان هناك نكاح بلا إيجاب ولا قبول، بل اجتمع رجل وامرأة في الجاهلية وقال زوجيني نفسك، فأخذ بيدها دون أن يكون هناك إيجاب أو قبول، اعتقد صحته، صح ذلك. وإذا أسلم الزوجان والمرأة تباح، أقر على نكاحهما إذا كانت تباح في تلك الحال، وإلا فرق بينهما. روى أن فيروز الديلمي أسلم وعنده إختان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق إحداهما، ولكن يعتزل الثانية حتى تستبرأ التي فارقها. وأسلم غيلان الثقفي وعنده 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. فإذا أسلموا يقرون على الذي يحله الشرع، والذي لا يحله يفارقونه. إذا أسلم المجوسي وعنده في ذمته من أحد محارمه أمر بفراقها، ذلك لأنه محرم. المجوس يستبيح أحدهم أن يتزوج بنته أو أخته أو أمه أو غيرهم، فإذا أسلموا أمروا بفراق من هي محرمة من المحارم. نقف هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الزوج عقيما فهل للزوجة المطالبة بالطلاق؟
إذا تبين أن أحد الزوجين لا يولد له فلها، وكانت ترغب أو كان الثاني يرغب الإنجاب فلها طلب الفسخ، ولا يستخر إلا الحاكم. وإن كان هناك شرط فإنه يحدد. إذا عرف مثلا أنه لا يولد له فزوجوه وقالوا بشرط فسخ النكاح بعد 2 أو 5 سنين فلهم ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الدخول الذي يوجب المهر؟ هل هو الخلوة أو الوطء؟
هي الصحيح أنه الخلوة، إذا خلا بها، إذا أغلق الباب ليس معه أحد غيرها، ففي هذه الحال يسمى قد دخل بها ولو لم يطأها.
أحسن الله إليكم. يقول إذا زوج الشخص ابنته وكتبوا في العقد يشترط أن يكون الزواج بعد 1 سنة أو بعد إنهاء الدراسة، فهل هذا من الشرط المعلق؟
هذا ليس معلق، إنما هو يعني أخروا الزفاف فيجوز ذلك إذا كانوا بشرط أن لا يكون هناك زفاف إلا بعد انتهائها من الدراسة أو ما أشبه ذلك. الشرط المعلق هو الذي، أي النكاح المعلق على شرط، هو الذي يعلق على شيء مجهول، فيقول بشرط أن يرضى أخوها ولا يدرى هل يرضى أم لا، أو بشرط نجاحها أو نجاحه، وهذا إذا لا يدرى هل يحصل أم لا.
أحسن الله إليكم. يقول رجل متزوج بأربعة نسوة ولا يعدل في المبيت، وعندما ينصح يقول إنني اشترطت عليها أن المبيت على مزاجي إن أردت المبيت وإلا فلا.
ذكر أن هذا شرط باطل، وأن عليه العدل بينهما إلا برضاهما. إذا أسقطت إحداهما حقها أو ليلتها فلها ذلك، فأما إذا لم ترضى ولم يكن هناك قناعة ولا موافقة فلها طلب ليلتها في حينها.
هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ، إنها مدرسة لمادة الفقه ويوجد أقوال للعلماء وتكون مختلفة، فكيف يحصل الترجيح وهل دائما يؤخذ بالأحوط؟ مدرسة فقه شيخ
مدرسة فقه تقول مسائل الخلاف بين العلماء أقدر أرجح دائما ولا أخذ بالأحرار
المسائل الخلافية المدرس أو المفتي إذا سئل عن مسألة خلافية فالأولى له أن يذكر الخلاف إذا كان لا يقدر على الترجيح أن يقول فيه قولان أو يذكر من قال بكل قول هذا إذا كان الخلاف ظاهرا أما إذا لم يكن إذا كان الخلاف ضعيفا أو الذين ذهبوا إلى أحد القولين هم الجمهور فإنه يقول قول الجمهور كذا أو الصحيح عند العلماء كذا.
أحسن الله إليكم. وتقول أيضا هل للخاطب أن يعاود النظر للمرأة المخطوبة وهل تأثم في لبس بعض الحلي؟
له ذلك، لكن إذا كان صادق الرغبة فله أن يطلب النظر إليها مرة ثانية ويقول إني نظرته قد تكون في تلك المرة متغيرة أو متحلية بشيء يغيرها أو يجملها أو ما أشبه ذلك، وعليها أن تظهر بلباسها المعتاد ولا تغير شيئا من جسدها ولا تظهر بحلي أو بزينة تلفت الأنظار لا في المرة الأولى ولا في الثانية. والأولى أنه لا يتشدد في طلب النظر.
أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ أنا ولي لابنة عمي وهي الآن مطلقة، فهل أزوج نفسي بها أم لا بد من ولي من العصبة؟ أفتونا ماجورين.
إذا كنت أقرب عصبتها فلك أن تزوج نفسك بشاهدين، إذا كانت راضية تقول للشاهدين اشهدا أنني زوجت نفسي من ابنة عمي وأني تزوجتها أو قبلتها كزوجة أو ما أشبه ذلك، أو يقول لك ذلك المأذون يقول قل إني زوجت نفسي بابنة عمي وقبلت الزواج. وأما إذا كان هناك أقرب منك فإنه الذي يتولى العقد.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة للتيس المستعار هل هذا محرم فقط ويكون الزواج صحيحا ويأثم فاعله، أم أن هذا الزواج كله باطل ولا تحل لزوجها من بعده؟
الجمهور على أنه باطل. هناك بعض الذين يتساهلون يحللون للأول، إذا تزوجها هذا الثاني مع أنه ما قصد إلا تحليلها أو حصل الاتفاق بينهما، فالجمهور على أنه باطل وأنها لا تحل للأول. تعرفون أنه تساهل كثير من الناس في القرون الأولى وصاروا القرون المتوسطة صاروا يتساهلون في ذلك. في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كثر هذا التحليل وصار عادة وديدنا، وألف فيه ابن تيمية كتابا كبيرا مطبوعا اسمه إبطال التحليل، وأورد الأدلة فيه وبين أنه حرام. وكذلك أيضا تكلم عليه ابن القيم في إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان وبين الأدلة على تحريمه، وكأنه اختصر ما ذكره شيخه. فعلى هذا نقول إن من تزوجها لقصد الإحلال لا تحل وحرام عليه. وكذلك إذا استأجره الزوج قال تزوجها واشترط كذا
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الزواج العرفي ونكاح المتعة وزواج المسيار؟
أما كلمة العرفي، فالعرف عند الناس هو الذي يتعارفون عليه، إذا كان هناك عرف عند أهل البلد يتعارفون على تسميته زواجا فلهم عرفه، ولكن لا يعتمد إذا كان مخالفا للشرع أو كان فيه ما يخالف الشروط الشرعية ولو تعارفوا على تسميته زواجا، يعني لو تعارفوا على تسمية نكاح المتعة زواجا قالوا هذا زواج عرفي، أو تعارفوا على زواج بلا رضا أو بلا شهود أو بلا مهر وتعارفوا قالوا نسميه زواجا، أو زواجا مؤقتا، فلا عبرة بهذا الزواج العرفي. الزواج الشرعي هو الذي تمت الشروط التي ذكرت في أول كتاب النكاح، إذا تمت الشروط فيه وانتفت الموانع فهذا الزواج الشرعي. وأما ما سموه الآن بزواج المسيار هذا شيء جديد ما كان معروفا بهذا الاسم، اصطلحوا على تسميته، فإذا تمت فيه الشروط فلا بأس، يعني كأنه لا يجعل لها ليلة وإنما يأتيها ساعة من نهار ويقضي وطره ثم يخرج ولا يجعل لها ليلة وترضى بذلك أو تبقى في بيتها وتقول لا أتحول عن بيتي ومع أولادي وأنت الذي تأتي لقضاء حاجتك. فإذا تمت الشروط فهو صحيح، الشروط أن يكون هناك رضا وشاهدان وصداق وإعلان النكاح وإضافتها مثلا في دفتر عائلته، فأما إذا كان سرا فقد ورد النهي عن نكاح السر، وكذلك إذا شرط شيئا لا يجيزه الشرع.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي قوله في الحاشية كالمجوسية والوثنية والدرزية، فمن هي الدرزية؟
الدروز طائفة من غلاة الرافضة والنصيرية، قد يكونون أكثر منهم، يوجدون بكثرة في سوريا في دمشق وفي كثير من قرى سوريا معروفون بهذا الاسم ويعترفون بأنهم دروز واحدهم درزي، وعقيدتهم عقيدة كفرية، وقد يتكتمون على عقيدتهم ولا يبدونها ولا يخرجون شيئا من مؤلفاتهم التي فيها عقائدهم، لكن بعض من تدخل فيهم أو احتال ووجد أو أظهر شيئا من مؤلفاتهم التي عرف بها معتقدهم يعتقدون في الحاكم العبيدي، يعتقدون أنه إله أو أنه معبودهم، لهم معتقدات سيئة ولا يكون لا يصلون ولا يزكون ولا يعملون الأعمال الصالحة ولا يخلصون العبادة لله ولا يعترفون بالعبودية. قد ألفت في الرد عليهم مؤلفات قديمة وحديثة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل مارية القبطية أمة للرسول صلى الله عليه وسلم أم زوجة له؟ وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وطئ أمه؟
هي أمة يعني جارية أهديت له أو اشتريت له وأصلها مصرية لأن القبط في مصر، فهي أمة وأم ولد استحل يعني استمتع بها، حملت وولدت له ابنه إبراهيم وبقيت عنده واعتقت بعد موته، أو يمكن أنه أيضا اعتقها في حياته.
أحسن الله إليكم. يقول: أليس شرط المرأة على العاقد ألا يتزوج عليها، أليس هذا شرط محرم؟
لا شك أنه شرط حرم حلالا، ولكن للمرأة مصلحة في هذا الشرط وعليها مضرة بمخالفته، فلأجل ذلك يعتبره كثير من العلماء شرطا صحيحا، ويقولون إذا كان عليها ضرر فتطلب الفسخ، فإذا شرطت أنه لا يتزوج ثم تزوج قالت فارقني أنا لا أطيق أن أبقى مع ضرة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لعن الكافر المعين بعد موته سيما إذا تحقق أنه مات على كفره؟
الصحيح أنه يجوز، وأن النهي عن لعن المعين إنما هو في حال الحياة، لأن لا ندري ما يختم له به، فأما إذا تحقق أنه مات وهو على كفره مصرا عليه وعمله الكفري لا خلاف فيه فإنه يجوز لعنه تنفيرا من معتقده ومذهبه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. يسن تسميته في العقد وتخفيفه، وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، فإن لم يسم أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح، فلو طلق قبل دخول الرجع بألفها ولا شيء على الألف ولا شيء على الأب لهما، وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها ويصح تأجيله، وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفويض بضع بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره، ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، ويقرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. فصل. وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، وتجب الإجابة إليها بشرطه، وتسن لكل دعوة مباحة، وتكره لمن في ماله حرام كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته. ويسن الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقة. والصائم فرضا يدعو ونفلا والصائم فرضا يدعو ونفلا يسن أكله مع جبر خاطر. وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وسن إعلان نكاح وضرب بدف مباح فيه وفي ختان ونحوه.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصداق هو ما تستحقه المرأة مقابل الزواج بها، سمي صداقا لأنه يدل على الصدق في دفعه، أنه ما دفعه إلا لأجل صدقه في طلبها وفي نكاحها أو على الصداقة بينهما. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. هكذا جمع الصداق صدقات، وأما صدقة جمعها صدقات. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني نحلا، النحل أو هو العطاء، في قولك نحل لي فلان يعني أعطاني، يعني عطية. ويسمى أيضا أجرا في قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. ويسمى أيضا فريضة في قوله في هذه الآية: فآتوهن أجورهن فريضة. وذكر بعض العلماء أن له ثمانية أسماء، ونظمها بقوله: صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر، ثم عقر علائق. أي له هذه الأسماء، ومنها ما هو مستعمل كثيرا ومنها ما استعماله قليل، فالجميع اسم لمسمى واحد، وهو ما تستحقه المرأة مقابل العقد عليها. يقول: يسن تسميته في العقد وتخفيفه. قوله يسن أي ليس بلازم، فإذا عقد عليها ولم يسمى لها مهر فإنها تسمى مفوضة، أي قد فوضت أمرها إلى وليها أو إلى زوجها الذي لم يسم لها صداقا بينا. وقد دل أيضا على عدم التسمية قول الله تعالى: وإن طلقتموهن، قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتموهن، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني يجوز لكم طلاقهن ولو قبل الدخول وقبل الفرض وبعد العقد، فدل على أن هناك عقد لا يكون فيه فرض، أي تسمية مهر، ولكن تسميته لأجل قطع الخلاف، أي حتى لا يكون هناك خلاف بينهما في مقداره، أو إذا طلق قبله. وإذا الصداق بين فيستحق ما سمي لها، يسن تسميته في العقد إذا طلقها، إذا عقد الولي يقول زوجتك موليتي فلانة بصداق 1000 أو بصداق 20,000 فيسميه حتى لا يكون هناك نزاع. ويسن تخفيفه. ورد فيه حديث أيسرهن أو خير النساء أيسرهن مهرا أو أيسرهن مؤونة أفضل النساء أو خير النساء أيسرهن مؤونة. وورد أيضا أمثلة لهذا، فمن ذلك أن امرأة تزوجت على نعلين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك بنعلين؟ فقالت نعم فأجاز ذلك. وكذلك اشتهر الحديث أنه قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، لو جاء بخاتما من حديد لعقد له به. وكذلك أيضا جاء رجل فقال أني تزوجت امرأة على 12 أوقية، فأنكر عليه وقال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. أنكر عليه مع أن هذا قليل، فدل على أنه يعني إن كان المهر قليل. في هذا الحديث يظهر أنه قال إنه تزوجها على أوقية، أوقية من فضة، والأوقية 40 درهما. وقع ذكرت عائشة أن مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية ونشا، أي ونصفا، فيكون ذلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهما. وأما بناته فمهورهن 400، يعني 10 أرواق، 400 درهم، إلا أم حبيبة فإنه أمهرها عنه النجاشي 4000 دينار. هذه لم يدفع في مهرها شيئا. ثم يقول وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. كل ما صح ثمنا يعني عوضا عن عمل، من الأثمان هي قيم السلع، هي التي تجعل ثمنا للسلع، وهي الآن تسمى نقود. النقود وتختلف باختلاف البلاد، فإذا قال مثلا تزوجتها أو زوجتك على 20,000 ريال وأطلق، فإنه يرجع إلى نقد البلد. فإن كان في السعودية ف20,000 ريال سعودي، وإن كان في قطر 20,000 ريال قطري، وفي اليمن يمني. لأن لكل بلد عملتهم مع أنه اسمه ريال. وإذا كان مثلا في مصر وعقد على 20,000 جنيه فإنه يكون بنقد البلد الجنيه المصري، وإن كانوا في السودان فالجنيه السوداني. وكذلك إذا عقد على 20,000 ليرة فإن كانوا في سوريا فمن نقدها، وإن كانوا في لبنان فمن نقدها، وإن كانوا في تركيا فليرة تركية، وهكذا. فهذا معنى أن كل بلد لهم نقدهم، فيسمى بالاسم الذي يتعرف عليه. كل ما صح مهرا ثمنا صح مهرا. عندنا الآن الأثمان بالريالات، وقد تكون أيضا بالدولارات الأمريكية، وذلك لشيوعها وكثرة التعامل بها في كثير من الدول. فإذا قال مثلا 5,000 دولار إن صح ذلك مهرا، وهكذا. وكذلك من الأثمان أيضا الجنيه، فإذا قال 50 جنيها وهم في السعودية فالجنيه السعودي، وهكذا. ويصح أيضا أن يجعل المهر عرضا، ففي حديث علي لما تزوج فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ادفع لها، قال ليس عندي شيء، فقال أين درعك الحطمية؟ قال هي عندي، فجعلها مهرا، درع تلبس في الجهاد يتقي بها اللابس وقع السلاح، لا يلبسها غالبا إلا الرجال، جعلها مهرا. وكذلك أيضا لو أصدقها ثوبا أو ثيابا أو أصدقها عروضا كأكياس من الأطعمة أو أدوات، أصدقها هذه الأواني وما أشبهها، صدق عليه أنه قد أصدقها مهرا. كل ما صح ثمنا وكل ما صح أجرة. الأجرة هي التي تؤخذ مقابل عمل، كل ما صح أجرة. الإنسان مثلا يعمل عندك أجيرا فتعطيه أجرته، إما أن تعطيه عينا ونقدا وإما أن تعطيه عرضا. فكل ما صح أجرة صح مهرا. فقد تقول له اشتغل عندي خادما كل شهر بأعطيك كبشا، كل شهر بكبش من الغنم، يرعى الغنم مثلا، أو كل أسبوع أجرته ثوب، أو كل شهر أجرته كيس من الأرز مثلا أو البر، يصلح أن يكون أجرة، فيصلح أن يكون مهرا. فيصح أن تمهرها أكياسا من الأرز أو قطيعا من الغنم أو قطع من الأقمشة أو عدد من الأواني التي تستعمل للشرب أو للطبخ أو للأكل يصلح أن تكون لها ثمن معين فيصلح أن تكون مهرا. وقد يصح أيضا بالأجرة نفسها، فإذا قالت مهري أن تبني لي هذا البيت أو مهري أن تحفر لي هذه البير أو أن تركز لي هذا الشجر وتسقيه مثلا، جعلوا ذلك مهرا وهو حرفة وعمل، أو أن تطحن لي هذا البر أو أن تخيط لي هذه الثياب يعتبر هذا مهرا، لأنه يؤخذ عليه الأجر. الإنسان ما يبني الجدار إلا بأجره، فإذا قال ابنه واجعله صداقا نزوجك ابنتنا مقابل بنائك لهذا الجدار أو لهذه الدار، يصلح أن يكون هذا مهرا. إذا لم يسمى صح العقد ووجب لها مهر المثل، إذا لم يسمى لها صداقة وقال زوجتك ابنتي ولم يقل بصداق كذا وكذا، أو قال مثلا نتفق فيما بعد ثم حصلت الفرقة وهو ما سمى، أو حصلت الوفاة، ففي هذه الحال يجب لها مهر المثل بعقد، يعني مهر أمثالها التي عقد عليهن بذلك المهر، كأختها أو شبيهتها من أصدقائها وزميلاتها. وكذلك إذا بطلت التسمية، لو أصدقها محرما، فلو أصدقها زكاك خمر أو أصدقها طبول آلات له أو أصدقها أفلاما هابطة أو أشرطة غناء، فهل يصح هذا الصداق؟ هذا حرام. في هذه الحال يفرض لها صداق المهر أمثالها. من يساويها؟ يقال فلانة التي تساويها في السن وتساويها في الجمال وفي النسب وفي العلم والدراسة، فيفرض لها مهر أمثالها. يقول إن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح ذلك، وذلك لأن الأب له أن يأخذ من مال أولاده كما تقدم ما لا يضرهم ولا يحتاجون إليه. فإذا أخذ الأب صداق بنته فإن له الحق في ذلك، إلا الشيء الذي تتضرر بأخذه كثيابها وأحذيتها وما أشبه ذلك. فإذا قال أصدقتك 1000 لك و1000 لابنتك التي هي الزوجة انعقد النكاح وصح. ولزمه 2000، لكن إذا طلق قبل الدخول سقط نصفه، نصف الصداق، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي أعطوهن نصف الفريضة التي فرضتم لهن، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن قوله من قبل أن تمسهن، يعني لو فرض لها 2000 صداق ثم طلقها قبل الدخول استحق أن يطالبها 1000، يلزمها دفعه إذا كانت قابلة الصداق وقبضته. فإن كان فرض لها 2000، 1000 لها و1000 لأبيها، وطلق قبل أن يدخل بها رجع بال1000 الذي لها، وأما 1000 الذي لأبيها فلا يستطيع، ما تستطيع أن تجبر أباها وتقول أعطني 1000 الذي قبضته، لأن له أن يأخذ من مالها ما لا تحتاجه. يقول إذا طلق قبل دخول رجع بألفها، ولا شيء على الأب لا للزوج ولا للزوجة، لأن الزوج أخذ نصفه فيستحق أكثر من نصف وقد أخذه، وأما الزوجة فإنها لا تطالب أباها ولا تقول يا أبي أخذت مهري، ويقول أخذته لأن الولد ما يملك لأبيه. يقول في الحديث أنت ومالك لأبيك. يقول وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، إذا كان لغير الأب حتى الأم، فلو قال أصدقتكم 10 ثياب ثوبان لها وآخران لأمها وآخران لأختها وآخران لعمتها وآخران لخالتها 10 ثياب الكل لها، في هذه الحال إذا طلق رجع بنصف هذه الثياب سواء كانت عندها أو عند خالاتها وأخواتها، وما ذاك إلا أن غير الأب لا يقاس عليه فيرجع على من هو عنده. هذه الثياب 10 أصدقتها والآن حصل الطلاق قبل الدخول وأستحق 5 من هذه الثياب إذا كانت متساوية، فيرجع عليها ويطالبها بأن تجمع له نصف الصداق الذي هو 5 من هذه الثياب تردها عليه سواء التي عندها أو التي عند أختها أو عند عمتها ونحو ذلك. يقول يصح تأجيل الصداق، ويقع في كثير من الدول في سوريا وفي مصر وفي الأردن وغيره أنهم يقسمون الصداق إلى مؤجل ومؤخر، فالمعجل يدفعه لها عند العقد أو بعده لتنتفع به، وأما المؤخر فإنه يبقى عنده حتى الطلاق إلى أن يطلق أو إلى أن يفارق أو بعد الموت، ويبقى في ذمته دينا عليه. لماذا تجعلون هذا المؤخر؟ يقولون لأنها قد تطلق، وإذا طلقت فقد لا ترغبها الأزواج وتبقى أيما أرملة ليس عندها من يكفلها، فإذا طلقت فهذا الصداق الذي كان مؤجلا قد يكون 20,000 أو 40,000 تتمتع به بقية حياتها حتى لا تضطر إلى أهلها ولا إلى إخوتها أو أبويها أو نحو ذلك، تستغني بهذا المهر المؤخر. يصح تأجيله كما ذكر، سواء أجلا مسمى أو أجلا غير مسمى. فالأجل المسمى إذا قال، إذا قالوا أصدقنا 30,000، 10 ندفعها و20 بعد سنة، أو 10 ندفعها و10 بعد سنة و10 بعد السنة الثانية، ففي هذه الحال يلزمهم أن يؤخروه إلى أن يحل الأجل. قد يكون قصدهم أنها بحاجة، يمكن هذه السنة تكفيها 10 لأواني أو لفرش أو سرور أو مجالس أو أكسية أو ما أشبه ذلك، وأن هذه الأشياء قد تفنى في 10 سنين أو تتحطم أو تنكسر، ففي السنة 10 سنين الأخرى يأتيها مثلا 10,000 أخرى وهكذا. فالحاصل أنه يصح تأجيله إلى أجل محدد أو غير محدد. إذا أطلق الأجل ولم يحدد، قال 40,000 مؤجلة و20,000 نقدا، نقد له 20,000 وسكت عن تحديد المؤجلة، ما قال مدة سنة أو سنتين أو 10 سنين أو إلى الموت. المؤجل محله أو محله الفرقة، إذا حصلت الفرقة بطلاق أو بفسخ أو بموت، متى حصلت حكم لها به ولزمه دفعه. يعني عرفنا أن الفرقة بطلاق أو بفسخ، كأن يفسخ الحاكم النكاح، أو بالموت. متى حصلت الفرقة حل، ولو بعد الدخول مثلا بيوم أو بأيام، وذلك لأنه حصل أنه فارقها. متى تملك صداقها؟ بمجرد العقد. إن قد يكون الصداق عينا، يعني إن قد يكون عرضا من العروض أو بهيمة أو نحوها، فتملكه بالعقد. فإن كان معينا كأن يقول أصدقتك هذه الدار أو هذه الأشجار أو هذه الأغنام، فبمجرد العقد تملكها. فلو مثلا أن هذه الغنم ولدت بعد شهر ثم طلق وأراد أن يأخذ نصف الغنم، فهل يأخذ نصف البهم؟ لا يأخذ، لأنه في تلك المدة التي ولدت فيها كانت في ملك الزوجة، إنما أهلها إذا حلبتها في تلك الأيام فإنها تكون لها لبنها ودهنها وجزتها يكون لها، وإذا أثمر الشجر بعد العقد فالثمرة لها، وإذا أجرت الدار بعد العقد فالأجرة لها، وليس له إذا طلق أن يطالب بنصف الأجرة أو بنصف الثمرة، لأنها دخلت في ملكها بمجرد العقد. هذا معنى قوله وتملكه بعقد، ويلزمها مؤونته. فمثلا إذا قال أصدقتك هذه الأكياس، وكانت الأكياس في مستودع إنسان، ثم مكثت عند ذلك المستودع 5 أشهر، فأجرة هذه الخمسة على الزوجة أجرة المخزن، لأنها ملكها. فلو أنه طلق قبل الدخول أخذ نصفها، وليس لها أن تطالبه بنصف الأجرة. يقول أجرتها عليك وغلتها لك، بمعنى أن أولاد الغنم وأجرة الدار وثمر الشجر لها ولو كان كثيرا، ولا يطالبها بنصفه، وأن مؤونتها عليها. فإذا احتاجت الغنم إلى علف فإنه عليها، ولو طلق قبل الدخول لا تطالبه بنصف العلف ولا بنصف إجرة الراعي، كما لا يطالبها بنصف اللبن ولا بنصف الجزة ولا بنصف الأولاد. يقول يصح تفويض الموضع. عرفنا أن التفويض عدم تسمية العقد، تسمية المهر في العقد، وأنها تسمى مفوضة، فيصح تفويض الوضع، يعني وضع امرأة بأن يزوج الأب ابنته المجبرة بلا مهر، أو يزوج الولي غيرها غير المجبرة بإذنها بلا مهر. مثاله أن يقول أصدقتها ما شاءت، أو ما شاء أخوها، أو ما شاءت أمها، وما أشبه ذلك. ففي هذه الحال تسمى مفوضة، يفرض لها ما شاءت قل أو كثر. فإذا قالت أنتم قلتم صداقها ما شاءت أو ما رضيت به أو ما ترضى، فلو طلبت 100,000 أو 200 فلها ذلك، لأنه فوض الأمر إليها وقال ما شاءت، أو قال ما شاء فلان، ما شاء أخوها أو ابنها أو أبوها، الكل يسمى تفويضا. ثم المفوضة أو غير المسمى لها متى يجب مهر المثل لها؟ يجب بالعقد. قد تقدم أنها تملكه بالعقد، يعني إذا كان مسمى، وإذا لم يكن مسمى فلها مهر المثل يجب بمجرد العقد، مجرد ما يحصل العقد بينهما. ففي هذه الحال يجب لها مهر المثل. ويستقر بدخول، يعني إذا دخل بها استقر المهر. هنا فرق بين يجب ويستقر، ما الفرق بينهما؟ الوجوب معناه اللزوم، يعني يكون لازما، لازما لهما، له مهر المثل وإن لم يحدد. وأما الاستقرار فهو يكون بالدخول، فبمجرد العقد يقال في ذمتك مهر المثل، وبمجرد الدخول يقال استقر عليك أن قدره مثلا كذا وكذا، يستقر بالدخول. ثم يقول: وإن مات أحدهما قبل الدخول، قبل دخول الفرض ورثه الآخر. قد ذكرنا في الفرائض أنها إذا ماتت بعد العقد ورث منها ويرث من مهرها ولو قبل الدخول، وإذا مات ورثت منه ولو قبل أن يفرض لها. إذا عقد عليها عقدا صحيحا فمات ورثت منه، أو ماتت ورث منها، وإن لم يحصل دخول ولا خلوة. فإذا مات الزوج ورثت منه، وإذا ماتت الزوجة ورث منها ولو قبل الدخول بها، ولو قبل أن يفرض لها ويسمى مهر مثلها، فيتوارثان. وحينئذ ماذا يجب لها من المهر؟ ذكر أن لها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، أي يفرض لها مهر نسائها التي يماثلنها. تذكرون الحديث الذي فيه أن قوما سألوا ابن مسعود عن رجل عقد على امرأة ومات قبل أن يفرض لها، ترددوا إليه شهرا، فقال: أنا أفتيكم برأيي، إياك صوابا فمن الله، وإياك خطأ فمني ومن الشيطان، ولا تتخذ قولي دليلا. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. كان عنده رجل يقال له ناقل به يسار الأشجعي، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة عندنا يقال لها بروع بنت واشق بمثل ما قضيت. فرح بذلك ابن مسعود حيث وافق قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أنه جعل لها مهر النساء. يعني كعمتها وخالتها وأختها يعني أقاربها كم يقدر لهن؟ لها مهر كامل ولو قبل الدخول، مات قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها، ولكنه بعد العقد، ومع ذلك ترث منه من تركته، ومع ذلك تحاد تحد عليه، فجعل عليها عدة وإحدادا، وجعل لها ميراثا، وأمر لها بصداق مثل أمثالها. هذا هو الذي يجب لها. روي أن بعض الصحابة خالفوا ذلك ولم يقبلوا قول معقل ابن سنان الأشجعي، كأنهم لم يصدقوه، حتى قال بعضهم كيف نقبل قول أعرابي يبول على عقبه، يعني أنه من الذين لا يعرفون الأحكام. وهذا غير قادح، فإنه صحابي، والصحابة عدول، والحديث قد اشتهر ورواه الأئمة في كتبهم، فعلى هذا تعطى مهرا كاملا، مهر نسائها عملا بهذا الحديث. وهكذا إذا كان قد فرض لها فإنه يدفع لها المهر الذي فرض لها كاملا. وذهب بعضهم إلى أنها كالمطلقة قبل الدخول، لها نصف الصداق عملا بقوله فنصف ما فرضتم. وبعضهم لم يقدر لها شيئا إذا لم يكن قد فرض لها، وجعلها كالمفوضة غير المدخول بها. يقول يجب لها بعقد مهر مثل يعني المفوضة، ويستقر بالدخول، وإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض ورثه الآخر وأعطيت مهر نسائها، أي مثل مهر نسائها، لا وكس ولا شقة ولا شطط، نساؤها كأمها وعمتها وخالتها وأخواتها ونحوهم. يقول وإن طلقت قبلهما لم يكن عليه لها إلا المتعة، وهي بقدر يسره وعسره. يعني امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، ثم طلقها قبل الدخول وقبل تسمية الصداق، هل تطالبه بصداق ما سمي لها صداق، أو تطالبه بنصفه ما سمي لها شيء؟ هذه ليس لها إلا المتعة، ليس لها إلا أن يمتعها، والمتعة هي أن يعطيها شيئا يجبر نفسها عوضا عن فراقه لها، يسمى متاع ومتعة. استدل عليه بآيات في القرآن، منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، أي أنه ليس عليها عدة، وعليك أن تمتعها، أن تعطيها متاعا وتسرحها. وكذلك أيضا قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. فجعلها المتاع بقدر العسر واليسر. هذا صداق، يعني ما لها صداق فلها المتعة، لها أن يمتعها. يقول تعالى: على الموسر قدره، يعني مقداره الذي يتحمله، وعلى المعسر الفقير قدره، وقرأها بعضهم قدره. ثم قال بعضهم: أعلى المتاع أن يعطيها خادمة ذكرا أو أنثى يشتري لها عبدا أو عبدة، وأدناه كسوة تجزئها في صلاتها، يطلقها يمتعها لأنها نكحت وطلقت قبل الدخول ولم يفرض لها، فلم تعط نصف المفروض، ولم تعط صداقا كاملا، ولم يدخل بها، وانكسر قلبها بهذا الطلاق الذي قبل الدخول، فيجبر ذلك بهذه المتعة، يعطيها متاعا. فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يقول: يجب مهر مثل لمن وطئت في شبهة أو زنا كرها. مهر المثل يعني مهر مثل نسائها. إذا إنسان دخل على امرأة في بيته نائمة وظنها زوجته ووطئها ولم ينتبه إلا بعدما وطئها، عليه مهر المثل، يعني مهر مثل نسائها. وما ذاك إلا أنه وطأ من لا تحل له فتطالبه بمهر مثلها، يعني ولو أنه وطئه ساعة أو نصف ساعة. وكذلك لو اشتبهت عليه امرأته بأجنبية وطئ الأجنبية يعتقدها زوجته، فإن عليه مهر مثلها. قد يكون هناك اشتباه بين الزوجين وبين الزوجتين، كما إذا أدخل هذا على زوجة أخيه وأدخل الثاني على زوجة أخيه وطئ كل منهما زوجته يعتقد أنها زوجته حلالا، ثم تبين عدم ذلك، ففي هذه الحال عليه لها مهر مثلها لأنها وطئت بشبهة. وكذا إذا زنى بها إكراها، يعني هددها حتى مكنته من نفسها قهرا فزنى بها، في هذه الحال إذا مثلا تاب فعليه لها مهر مثل نسائها. إن كانت بكرا وأزال بكارتها فإن عليه مهر مثل نسائها. وكذا إن وطئها وهي ثيب، إذا كانت بكرا هل تطالبه بأرث البكارة؟ تقول: أنت وقهرتني قهرا وأكرهتني على الزنا، والآن أطالبك باثنين، أطالبك بمهر المثل وأطالبك بأرث البكارة لأنك أزلت بكارتي. ليس لها إلا واحد وهو مهر المثل، فلا تطالبه بأرث البكارة، يكفيها صداقها الذي أهب لها مهر مثل نسائها، يعني صداقا مثل أمثالها، فلا تطالب معه بمهر البكارة أو بأرث البكارة. يقول: ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال مهرها الحال. إذا كان الصداق مثلا حال أصدقها 20,000 أو 30,000 حالة ثم طلبها للزفاف وامتنعها لها أن تمتنع، لا تقول لا أسلم نفسي حتى تسلم ما عندك. على حد قول بعضهم: ما بعتكم مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يدا بيدي، فإن وفيتم بما قلتم وفيت أنا، وإن أبيتم يكون الرهن تحت يدي. فهي إذا بذلت نفسها ووطئها وأزال بكارتها ثم مع ذلك منعها من صداقها، فات عليها الأوان، فلها قبل ذلك أن تمتنع وتقول: لا أسلم نفسي حتى تسلم ما عندك. الصداق حال، وكذا لو كان الصداق مؤجلا من محل وهي لم تسلم نفسها، فلها الامتناع من تسليم نفسها حتى يسلم ما حل من صداقها. يقول: لا، إذا حل قبل تسليم، إذا سلمت نفسها ثم حل، في هذه الحال لا تمتنع بعد ذلك لأنها رضيت وسلمت نفسها ووطئها واستمتع بها ثم حل الصداق، فهل تقول: أنا أمنع نفسي منك الآن حتى تسلم لما بقي؟ ليس لها أن تمتنع، ولكن لها المطالبة. وكذلك إذا تبرعت بتسليم نفسها فليس لها المطالبة، ليس لها الامتناع بعد ذلك. إذا تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت أن تمتنع وقالت: سلم لي المهر وإن لم تنعت، ليس لها الامتناع. يقول: إن أعسر بحال فلها الفسق بحاكم. الحال هو الصداق، إذا أعسر الزوج بالصداق الحال ولو بعد التسليم، تسليم نفسها، في هذه الحال لها أن تطالبه، إما أن تعطيني صداقي أو تفارقني. فإذا قال: أنا معسر لا أجد، فالجواب: ولو كنت كذلك فترفع للحاكم وتذكر له أنه لم يسلمها صداقها، فيقول له الحاكم: إما أن تسلمه وإما أن أفسخ النكاح منك. فله أن يفسخ النكاح، ولا يفسخه إلا الحاكم. يقول: ويكرر المسمى كله موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا وخلوة من مميز، يعني كل هذه تقرر المسمى. وقد ذكرنا قريبا الفرق بين الاستقرار وبين الوجوب عند قوله ويجب لها ما بعقد المهر مثلها، ويستقر بدخول، يستقر يعني يثبت كله، لأنه قبل الدخول عروة الياه ينفسخ نصفه، فأما بعد الدخول فإنه يستقر المسمى كله. يستقر بالموت، إذا مات استقر الصداق كله في تركته. وكذلك القتل، إذا قتل